بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام فيما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في كيفية استفادة حجية الاستصحاب مطلقا من المضمرة الأولى لزرارة، وقلنا أن مختاره قدس سره هو أن فإنه على يقين من وضوئه إنما هو علة قد أقيم مقام الجزاء.
السلام
عليكم. والجزاء محذوف، وأدخلت الفاء على العلة للإشارة لقيام العلة مقام الجزاء. وقلنا في وعلى هذا قلنا بأن المستفاد منها قاعدة كلية، على أساس أن المراد من اليقين والشك هو مطلق اليقين بالشيء والشك فيه، لأن مقتضى التعليل بقضية ارتكازية عقلائية إذ لازمها أن تكون قضية كلية، وهو عدم جواز نقض الأمر المبرم بأمر غير مبرم أو رفع اليد عنه. وعلى هذا يمكن دعوى حجية الاستصحاب مطلقا. ولكن في مقابل هذا الاحتمال هناك احتمالين آخرين أيضا قد يدعى دلالة الرواية عليهما. الاحتمال الثاني أن يكون الجزاء أن يكون الشرط محذوف ولكن الجزاء موجود، فإن قوله فإنه على يقين من وضوئه هو الجزاء، لا أنه هو العلة قد أقيم مقام الجزاء. وهذا ما اختاره جمع منهم المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. ولكن جعل فإنه على يقين من وضوئه جعله جزاء متوقف على تأويل الجملة الخبرية الإسمية إلى الإنشاء، بمعنى أنها جملة خبرية في مقام استعملت في مقام الطلب. وقلنا أنه هذا خلاف الظاهر جدا من الجملة الخبرية، وهو متوقف على وجود قرينة، وكذلك متوقف على عدم إمكان المحافظة على ظاهر الجملة الخبرية في الإخبار. وقلنا بأن مقتضى الاحتمال الأول وإمكان المحافظة عليها. هذا ما تقدم في يوم أمس. لكن لتكملة هذا المطلب فأقول أنه لو قلنا فإنه على يقين من وضوئه هو الجزاء، ولا تنقض اليقين بالشك أبدا. هل قوله لا تنقض اليقين بالشك أبدا هذا تكملة للجزاء؟ فحينئذ ليس ها هنا قضية ارتكازية تعليل، ليس ها هنا تعليل أصلا. وبالتالي إذا لم يكن هنا تعليل، مقتضى ذلك هو عدم إمكان التمسك بهذه الرواية لإثبات حجية الاستصحاب مطلقا. أقصى ما فيه هو إثبات حجية الاستصحاب في الجملة، وهو خصوص باب الوضوء، فإن قوله فإنه على يقين من وضوئه قد ذكر المتعلق، فنحتمل اختصاص اليقين والعمل على طبقه بخصوص ما إذا كان متعلقا بالوضوء. بل نحتمل اختصاصه ليس في خصوص باب الوضوء مطلقا، بل في باب اليقين بالوضوء والشك بالنوم، لأنه أيضا الشك قد ذكر المتعلق له، وهو الشك بتحقق ماذا؟ بتحقق النوم، لكن قد يقال أن القطع بعدم خصوصية لحدث النوم هذا مما لا ريب فيه، وبالتالي أقصى ما نستفيد من هذه الرواية هو حجية الاستصحاب في باب الوضوء، إذا قلنا بأن المراد من فإنه على يقين من وضوئه هو الاحتمال الثاني، وهو أن يكون بنفسه جزاء وذاك الذي بعده تكملة للجزاء، أو نقول بأنه هذا جزاء ولا تنقض اليقين بالشك. هذه جملة ماذا؟ جملة مستأنفة، فحينئذ الألف واللام نحتمل فيها أن تكون للعهد، وبالتالي أيضا لا يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب مطلقا. واضح إن شاء الله؟ هذا كله على فرض الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في المقام هو أن يكون الجزاء، أن يكون الشرط محذوف، وإن لم يستيقن أنه قد نام هذا محذوف. من أين نستفيده؟ من لفظة إلا. أما الجزاء فليس قوله فإنه على يقين من وضوئه، وإنما الجزاء هو قوله ولا تنقض اليقين بالشك، أي الجملة الأخيرة، هذا هو الجزاء. وأما قوله فإنه على يقين من وضوئه هو توطئة وتمهيدا لذكر الجزاء، فيكون المراد هكذا: من وإن لم يستيقن أنه قد نام، فحيث أنه كان على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشك أبدا. أعيد، أنا عندي الجملة ها هنا مركبة من شرط، وهو وإن لم يستيقن أنه قد نام، وهذا الشرط يحتاج إلى جزاء، أي ما يترتب عليه، فإنه على يقين من وضوئه هذا ليس جزاء، وإنما توطئة ماذا؟ وتمهيد لذكر الجزاء. إذن الجزاء وين؟ هو جزاء محذوف تقول كما في الاحتمال الأول، وليس الجزاء فإنه على يقين من وضوئه كما في الاحتمال الثاني، بل هو توطئة ماذا؟ وتمهيدا للجزاء. الجزاء وين؟ قال الجزاء ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، هذا هو الجزاء. فيكون المعنى على هذا: وإن لم يستيقن أنه قد نام، فحيث توطئة، فحيث أنه على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين أبدا بالشك، فلا ينقض اليقين أبدا بالشك، هذا يكون هو الجزاء. هذا هو التركيب الجملي لهذا الكلام. وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر، هذا التركيب الجملي له هكذا: وإن لم يستيقن أنه قد نام، فحيث أنه على يقين من وضوئه، هذه توطئة وتمهيد، فلا ينقض اليقين بالشك، هذه إجت الجملة جعلت ماذا؟ جزاء. هذا الاحتمال المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الاحتمال أضعف الاحتمالات، وهو خلاف ماذا؟ خلاف ما عليه من الاستعمالات عند أهل المحاورة، وذلك لوجهين. وجه الوجه الأول أنه ظاهر هذا فإنه على يقين من وضوئه هذا تمهيد وتوطئة للجزاء، ولكن نلاحظ أنه قد دخلت عليه الفاء، والفاء لا معنى لها أن تدخل على ماذا؟ على ما يكون توطئة وتمهيدا للجزاء، لجزاء مذكور بعد ذلك، بل لا بد وأن تكون الفاء مدخول على من؟ مدخول على الجزاء، وهي لم تدخل على الجزاء، بل دخلت على ما يكون توطئة وتمهيدا للجزاء، وهو ماذا؟ وهو فإنه على يقين من وضوئه. فبالتالي هذا يكشف دخول الفاء
إما على ما يكون جزاء بنفسه دخول الفاء، إما أن يكون دخول الفاء إما أن يكون على ما يكون جزاء بنفسه، وإما أن يكون دخولا على ما يكون علة للجزاء، والجزاء محذوف، ودخوله على ما يكون علة للجزاء إنما إشارة لهذه النكتة. وفي المقام وفق هذا التركيب الجملي لا معنى، فإنه على يقين الوضوء لا هو علة للجزاء ولا هو ماذا ولا هو نفس الجزاء، فلماذا أدخلت الفاء عليه؟ فإذا دخول الفاء ها هنا لا يصلح على، فإنه على يقين وضوئه لا يصلح، إما أن يكون لأنه جزاء وإما لأنه علة للجزاء. وأما أنه لا هو جزاء ولا هو علة للجزاء بل هو تمهيد أو توطئة لذكر جزاء بعد ذلك، وهو قوله ولا ينقض اليقين، لا معنى لدخول الفاء عليه. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أو الوجه الثاني أنه مناف مع الواو، فأنه لا يمكن فصل الشرط عن الجزاء بالواو. وفي المقام الجزاء مفصول عن الشرط بالواو، لأنه هكذا قال وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. الواو لا تدخل على الجزاء لما يكون ماذا جزاء لشرط، أو لا يدخل على جواب لشرطين. فدخول الواو ها هنا على قوله لا ينقض اليقين بالشك أبدا، هذا دخوله يمنع عن إرادة ماذا؟ عن إرادة كون لا ينقض جزاء لقوله وإن لم يستيقن أنه قد نام، المستفاد من قوله وإلا وإلا كذا. واضح الفكرة؟ إذن هذان وجهان لبيان عدم إمكان جعل الجزاء لا ينقض، فيتبين أن الجزاء هو خصوص ماذا؟ أن الجزاء محذوف وقد أقيمت العلة مقامها، وإذا أقيمت العلة مقامها صح لنا دخول الجزاء، صح لنا دخول الفاء عليه، لأن الفاء إما أن تدخل على الجزاء وإما على العلة التي قامت مقام الجزاء للإشارة إلى ذلك القيام. ويكون قوله ولا ينقض اليقين بالشك أبدا إنما هو ماذا؟ تكملة ماذا؟ تكملة للجزاء، تكملة لما هو العلة. ولما كان التعليل بأمر ارتكازي عقلائي فيدل على أن هذه قضية كلية، وهو عدم جواز نقض الأمر المبرم بأمر غير مبرم، وهذا لا فرق بينه بين متيقن ومتيقن، وبين مشكوك ومشكوك آخر، فيثبت حجية الاستصحاب مطلقا. ومن هذا الكلام ومن اختيار المصنف أعلى الله مقامه يتبين وينقدح لنا ضعف احتمال اختصاص هذه الرواية بالاستصحاب في باب الوضوء. فمن ادعى اختصاص هذه الرواية في باب الوضوء هذه الدعوة ماذا؟ ضعيفة. لماذا؟ لأن دعواه مبنية على سبق اليقين بالوضوء، على سبق ماذا؟ على سبق اليقين بالوضوء. رجل نام وهو على ماذا؟ وهو على وضوء، فلذلك قال فإنه على يقين من وضوئه ما لم قال هكذا في نص الرواية، هكذا قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، زين حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. فحينئذ دعوى اختصاص هذه الرواية بالاستصحاب في باب الوضوء على أساس السبق اليقين بالوضوء، فربما يوهن إرادة اللام الجنس، يوهم إرادة هذه للجنس، إنما تكون ماذا؟ إنما تكون للعهد. تبين ضعف هذه الدعوة وأن اللام لام الجنس حينئذ وليست لام العهد. فسبق اليقين بالوضوء لا يوجب ماذا؟ لا يوجب وهن إرادة الجنس من اللام. ليش؟ وذلك من جهة ما تبين منه، من جهة ظهور السياق في إدراج المورد تحت تلك الكبرى الكلية، وهي عدم جواز نقض الأمر المبرمي بأمر غير مبرم. أكو قضية ارتكازية عقلائية في الحقيقة، ظهور سياق الرواية ترى هذا موردنا من مورد تلك الكبرى، شنو؟ كبرى الكلية العقلائية الارتكازية، فلا فرق حينئذ. هذا من باب التطبيق وليس لخصوصية الوضوء أو لخصوصية حدث النوم وأشباه ذلك، بل تطبيق لكبرى على صغرى في المقام. فإذا ظهور التعليل بأمر ارتكازي عقلائي يقتضي وجود كبرى كلية قد طبقها الإمام عليه السلام في المورد، ولأجل هذا التعليل بأمر ارتكازي عقلائي لا يوجب سبق اليقين بالوضوء وهن إرادة الجنس من اللام. واضح؟ واضح؟ جيد. نعم، إذا قلنا فإنه على يقين من وضوئه، هذا التعليل ليس تعليلا بأمر ارتكازي عقلائي، بل هو تعليل تعبدي شرعي، وليس تعليلا بقضية ارتكازية عقلائية. لكان بالإمكان دعوى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، وهو سبق اليقين ماذا؟ سبق اليقين بالوضوء، وبالتالي يكون إرادة الجنس من اللام موهون. ليش؟ لأنه أنا إنما دفعت الوهم على أساس أن التعليل بقضية ماذا؟ بقضية ارتكازية عقلائية. فإذا تبين أنه هذا تعليل بأمر تعبدي، فهذا لا يقتضي، لا يلازم التعليل بأمر تعبدي أن يكون ماذا؟ أن يكون قضية كلية. نعم، التعليل بأمر ارتكازي عقلائي هذا يقتضي ماذا؟ لازمه أن تكون قضية كلية. أما التعليل بأمر تعبدي لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه أن تكون قضية ارتكازي، قضية كلية. إذن بناء على أنه ماذا؟ أمر تعبدي شرعي، تعليل بأمر تعبدي شرعي، لتم ما ذكرتم، لأنه يصبح الكلام محفوفا بما يصلح للقرينية، وبالتالي يوهن. فنأخذ بالقدر المتيقن وهو خصوص الاستصحاب في باب الوضوء، بل إذا ترقينا أن نقول لا هو فقط هذا، بل وخصوص الشك في النوم. واضح؟ ولكن لما تبين أن التعليل ليس تعبديا، بل التعليل بأمر تعبدي بل التعليل بأمر ارتكازي عقلائي وهو يلازم الكلية، فحينئذ هذا الوهن مدفوع، فلا يكون الكلام بمحتف ما فلا يكون الكلام بما شنو أن يكون محتفا بما يصلح للقرينية. واضح إن شاء الله؟ جيد. ومما يؤيد، انتبهوا ياي، ومما يؤيد أن هذا التعليل قضية كلية، ومما يؤيد أن هذا التعليل قضية كلية وغير مختص بباب بباب الوضوء، وأن الاستصحاب إنما يكون حجة مطلقا، مما يؤيد هذا ورود نفس هذا التعليل إما بنفسه أو بمضمونه بروايات أخرى في غير باب الوضوء، بل في باب بأبواب أخرى من الشارع. هذا مؤيد على أن هذا التعليل غير مختص، ماذا؟ غير مختص بباب الوضوء، بل شامل لأبواب أخرى. مثلا رواية أخرى لزرارة وهي مضمرة ثانية سوف يستدل بها المصنف أيضا على حجية الاستصحاب، إذ قال هكذا، هكذا الرواية، الإمام هكذا أجابه: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا التعليل، وليس لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، هذا التعليل موجود في مضمرة أخرى وغير مختص بباب الوضوء، بل في باب الطهارة. فإذن وجود الروايات الكثيرة إما بنفس هذا التعليل أو بمضامين أخرى في غير باب الوضوء، هذا يدل على أن التعليل تعليل بأمر ارتكازي عقلائي لا يختص بباب دون باب، وهذا يقتضي أن يكون أمرا كليا يلازمه الكلية. مثلا من تلك الروايات ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في الخصال: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على اليقين، فإن اليقين لا يدفع بالشك. ومن تلك الروايات موثقة عمار عنه عليه السلام عن الصادق: إذا شككت فابني على اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال: نعم. فإذن تكرر هذه الجملة إما بنفسها أو بمضمونها يدل على ماذا؟ يدل على أنها قضية كلية ارتكازية عقلائية لا تختص بباب الوضوء. فإذن عدم الاختصاص يوجب عدم وهن إرادة، عدم وهن إرادة الجنس من اللام. واضح إن شاء الله؟ فيعمم الاستصحاب في جميع الأبواب هذا. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه للضجون، هذا المطلب حلو زين، لما واحد يلعب لو بعمامته لو بشعره هذا واحد ضايج ما له خلق. طولت مو؟ أنا مستعس. بل ولكن يبقى هنا سؤال، وهو أن المصنف رضوان الله تعالى عليه عبر في متن الكفاية بالمؤيد، ومما يؤيد إرادة العموم أن هذا التعليل ورد في روايات أخرى بنفس اللفظ أو بنفس المضمون في أبواب أخرى هكذا. ولكن في حاشيته على الكفاية عبر بتعبير آخر، قال: ومما يشهد على التعليل، ما يشهد على عمومية التعليل، ما عبر بالمؤيد. فالفرق بين تعبيره بالمؤيد في الكتاب وبين تعبيره بالشاهد في شرحه على في حاشيته على الكفاية درر الفوائد إنما لنكتة، وهو أنه قد يقال أن مضمرة زرارة التي ذكر مضمرة زرارة الثانية أيضا مما يتطرق إليها الشك، بأنه ماذا؟ أن الألف واللام للعهد وليس للجنس، فحينئذ لا يمكن لنا أن نثبت كون الألف واللام للجنس بمجرد ورود هذه الروايات، إذ بعضها ضعيف الإسناد وبعضها مما يحتمل فيه العاد. فحينئذ لابد وأن يستدل أو يأتي بشاهد على أن الألف واللام للجزء أن لا يحتمل فيها للعهد، مع أن هذه الروايات أيضا بعضها مما يحتمل أن يكون الألف واللام فيها للعهد. هذا في الحقيقة وجه التعميم ووجه التأييد. وهناك تعميم آخر أو تعميمات أخرى ذكرها المصنف، أي أن يراد من التعليل علة عامة لا تختص بباب الوضوء، وأن الألف واللام إنما هي للجنس لا للعهد. التعميم الثاني الذي ذكره هابس التو في الحقيقة، لما تقولون أنه احتمال اختصاص ولا تنقض اليقين أن هاي الألف واللام للعهد، هذا احتمال الاختصاص منشأه ماذا؟ ها؟ منشأه في هذه الصحيحة ومقتضى اختصاص هذه الصحيحة في باب الوضوء هو وأن لا تكون للجنس، احتمال الاختصاص وكونها للعهد. أكثر من هذا أكو؟ هذه الصحيحة أنها مختصة بباب الوضوء، من أين أجبت هذا الاحتمال؟ احتمال الاختصاص
ها؟ كلام الرواية بالوضوء والنوم،
احتمال أن تكون الألف واللام للعهد. فإذا كانت الألف واللام للعهد فيختص الاستصحاب في باب الوضوء. فإذا أنتم تدعون احتمال اختصاص حجية الاستصحاب في باب الوضوء، إنما منشأه لا يكون إلا من جهة أن الألف واللام ماذا؟ ألف واللام للعهد، بما يكون إشارة إلى اليقين السابق، وبما أن اليقين السابق هو اليقين بالوضوء فتختص بباب الوضوء. وهذا مثل قوله تعالى، شنو قوله تعالى؟ وهو أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فيكون الذي عصاه هو نفس الرسول الذي بعثناه إليه. فإذن اختصاص هذه الرواية الدالة على حجية الاستصحاب، اختصاص حجية الاستصحاب في باب الوضوء ليس له منشأ إلا أن يكون الألف واللام للعهد. فإذا كانت للعهد فهي إشارة لليقين ماذا؟ لليقين السابق. وبما أن اليقين السابق متعلقه هو الوضوء، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تدل على حجية الاستصحاب في باب الوضوء. هكذا جيد. ولكن ها هنا أمرين. الأمر الأول، لماذا لم تقولوا ولا تنقض اليقين بالشك، والشك هو الألف واللام، والألف واللام ها هنا أيضا للعهد. فإذا كان للعهد أن تقولوا أن المراد منه هو خصوص الشك بحدث النوم، الشك السابق والشك بحصول النوم، مع أنكم أنكرتم هناك خصوصية للنوم بل عممتم لمطلق الشك، ولذلك وسعت الدائرة إلى باب الوضوء مطلقا، بأنه من تيقن الوضوء وشك في الحدث مطلقا يجب الاستصحاب. لماذا لم تقولوا بأن الألف واللام في الشك أيضا للعهد؟ يحتمل هذا لو لا؟ احتمال الاختصاص، فيختص هذه الرواية بخصوص اليقين بالوضوء والشك في النوم. إذا تيقنت بالوضوء وشككت في طرو حدث النوم فابني على يقينك السابق، أكثر من هذا ما يدل، مع أن العلماء الذين قالوا باختصاصه في باب الوضوء أنكروا هذا المعنى وقالوا لا خصوصية للشك. من أين استفدتم لا خصوصية للشك؟ بنفس ما استفدتم منه أنه لا خصوصية للشك بالنوم، كذلك نستفيد أنه لا يقشن لا خصوصية لليقين بالوضوء، فنعمم الدائرة لكل يقين وشك، وهذا مقتضى حجية الاستصحاب مطلقا. هذا أولا، وهذا ولم يذكره المصنف هذا المعنى. وثانيا نقول أنه لا وجه لهذا الاحتمال أصلا. احتمال الاختصاص منشأه كون الألف واللام في اليقين للعهد، نقول هذا الاحتمال لا وجه له. لماذا؟ لأن الألف واللام الأصل فيها أن تكون للجنس، وحملها على العهد يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة في المقام، ومجرد السبق اليقين بالوضوء لا يصلح لأن يكون قرينة. لماذا لا يصلح أن يكون قرينة؟ عندما تقول رأيت أسدا لا ريب ولا إشكال بأنه عندما تقول رأيت أسدا هو الحيوان المفترس، ولكن عندما تقول رأيت أسدا يرمي أو رأيت أسدا في الحمام هذا قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي للأسد وهو الحيوان المفترس. فدلالته، دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع مثلا، إما بنفس اللفظ والقرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، أو نقول على هذا مستك في باب كيفية الدلالة على المجاز، أو المستك الآخر أن اللفظ زائدا القرينة يدل على ماذا بنفسه، اللفظ والقرينة كلاهما يدلان على ماذا، على المعنى المجازي. على كلا المستكين نقول لا يمكن مع نصب القرينة إرادة المعنى الحقيقي، فنقول في المقام سبق اليقين بالوضوء لا يصلح لإرادة العهد، يعني لا يصلح أن يكون قرينة لإرادة العهد. لماذا؟ لأنه لا يصلح أن يكون قرينة مانعا عن إرادة الجنس كما في يرمي أو في الحمام، مانعا عن إرادة الحيوان المفترس هنا ماذا لا يمنع. لماذا؟ لأن القرينة الصارفة كنت تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، تقف سدا فيراد منه المعنى المجازي. وها هنا المعنى الأصلي للألف واللام هي الجنس، وإرادة العهد منها مجاز يحتاج إلى قرينة، والقرينة تدعون سبق اليقين بالوضوء، هذا هو القرينة. مجرد سبق اليقين بالوضوء لا يصلح لأن يكون قرينة. لماذا لا يصلح أن يكون؟ لأنه كما يكون مناسبا مع العهد يمكن أن يكون السبق اليقين بالوضوء مناسبا مع إرادة الجنس، وهو لأن سبق اليقين بالوضوء بمجرد انسياق يكون فرد من أفراد طبيعة ماذا؟ طبيعة اليقين، فيكون من باب تطبيق الكبرى على الصغرى. فإذا كلا المعنيين واردا، إرادة هذا سبق اليقين بالوضوء كما يصلح أن يكون ماذا مع الألف واللام للعهد، كذلك يصلح أن يكون مع الألف واللام للجنس. ولكن قد تقدم منا أن الألف واللام موضوعة ماذا؟ موضوعة للجنس، وإرادة العهد منها أصل، وإرادة العهد منها يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وهذا لا يصح أن يكون قرينة صارفة على المعنى الحقيقي. فإرادة العهد موهون، هكذا يقال. هذا ما ذكره بتمامه المصنف رضوان الله تعالى عليه، ثم ذكر تعميما ثالثا، ولكن نبقى مع هذا التعميم. أولا هذا التعميم على أساس أن الأصل في الألف واللام للجنس، الأصل في الألف واللام أن تكون للجنس، هذا الأصل لا مستند له، لم يثبت لدينا من أهل اللغة أن الألف واللام تكون أصلها للجنس، هذا لم يثبت ولم يقم الدليل على هذا المصنف. وثانيا لو سلمنا، يعني مو سلمنا هذا المعنى، لا نحتاج إلى إقامة الدليل، لكن هذا كلامه قدس سره منافيا لما تقدم منه في بحث ألفاظ العموم، حيث قال أن الألف واللام موضوعة للتزيين لا غير، وإرادة الخصوصيات كالجنس والعهد يحتاج إلى قرينة معينة. هكذا قال قدس سره، هكذا ذكر. قال الظاهر أن اللام مطلقا تكون للتزيين كما في الحسن والحسين عليهما السلام، واستفادة الخصوصيات أي للجنس أو للعهد إنما تكون بالقرائن التي لا بد منها لتعيينها على كل حال. هذا نص عبارته، فيتبين أن كلامه ها هنا لأجل التعميم بأن الأصل في الألف واللام للجنس، هذا كلام شنو؟ كلام ليس بصحيح، بل مخالف لما ذكره ماذا في بحث ألفاظ ماذا؟ ألفاظ العموم. فحينئذ هناك ثبت أن دلالته دلالة المحلى بالألف واللام، دلالته على العموم ليس بالوضع، لأن الألف واللام موضوعة للجنس حتى دلالته بالوضع، بل دلالته ماذا؟ بالإطلاق ومقدمات الحكمة. فإذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فذكر هو أن من ضمن مقدمات الحكمة أن لا يكون هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب، وسبق اليقين بالوضوء يصلح أن يكون ماذا؟ يصلح أن يكون قدرا متيقنا في مقام التخاطب، يمنع من التمسك بإطلاق ماذا؟ بإطلاق المحلى بالألف واللام، وبالتالي حينئذ يحتف الكلام بما لا شنو؟ بما يصلح للقرينية، فلا يمكن إثبات ماذا؟ فلا يمكن إثبات التعميم من خلال إطلاق ماذا؟ متعلق الألف واللام. ولكن هذا الكلام بتمامه صحيحون، ولكن ندعي أن التعميم قرينته معه، وهو كونها قضية ماذا؟ قضية ارتكازية عقلائية تستلزم ماذا؟ تستلزم الكلية. فهذا التعميم، هذا الوجه للتعميم في حد نفسه، لو لم نقل بأنها قضية تعليل بأمر ارتكازي عقلائي لا يكون تاما. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في هذا التعميم الثاني. قال قدس سره، واحتمال أن يكون الجزاء هو قوله نفس قوله فإنه على يقين غير سديد، هذا مو صحيح، فإنه لا يصح أن يكون الجزاء جملة خبرية اسمية إلا بإرادة تأويلها بالإنشاء، بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه، وهذا التأويل لم تقم عليه قرينة، وهو إلى الغاية بعيد. واضح الفكرة؟ وأبعد منه هذا الاحتمال الثالث، كون الجزاء جزاء وإن لم يستيقن أنه قد نام، جزاؤه أي شيء؟ هو قوله لا ينقض، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، وقد ذكر فإنه على يقين تمهيد وتوطئة للجزاء، هذا تمهيد وتوطئة، فأشكلنا عليه بإشكالين. وقد انقدح بما ذكرنا، ها قدح شنو؟ عدم اختصاص الاستصحاب في باب الوضوء. وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية لا تنقض اليقين بالشك أبدا باليقين والشك في باب الوضوء جدا، قدح ضعفه جدا. ليش هذا ظهر تبين ضعفه؟ لأن الدليل قام على التعميم. شنو الدليل؟ قال أولا فإنه ينافيه ظهور التعليل. التعليل ظاهر بأنه بأمر ارتكازي عقلائي، وهو يلازم ماذا؟ يلازم الكلية. فهذا دليل على عدم اختصاص الاستصحاب في باب الوضوء. ينافيه ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعا. لو كان تعبديا لتم ما ذكرتم، لكن يعني ما عندي الدليل على فأخذ بالقدر المتيقن، لكن هذا التعليل بأمر ارتكازي عقلا. ويؤيد أن التعليل كلي وأنه أمر ارتكازي عقلائي يلازمه الكلية، ويؤيده تعليل الحكم بالمضي على وفق اليقين مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية في غير باب الوضوء أو ما يرادفها. فتأمل جيدا. واضح؟ هذا ال يقول أيضا نحكم بالتعميم، أنه أنتم شنو وجه الاختصاص شنو، مع أنه لا موجب لاحتمال الاختصاص إلا احتمال اختصاص الاستصحاب في باب الوضوء إلا احتمال كون اللام في اليقين للعهد. هذا العهد إشارة إلى من؟ أحسنتم، إشارة إلى اليقين في قوله فإنه على يقين من وضوئه، مع أن الظاهر أنه المن للجنس، أي أن الألف واللام موضوعة للجنس كما هو الأصل فيه. هذا هو الأصل في الألف واللام أن تكون ماذا؟ للجنس. إن قلت هو صحيح الألف واللام للجنس، ولكن يمكن أن يراد منها العهد بقرينة، وقرينتها سبق اليقين بالوضوء. يقول لا، هذا لا يصلح القرينة. وسبق فإنه على يقين من وضوئه لا يكون قرينة على الألف واللام للعهد. ليش؟ لأنه مع كمال الملائمة مع الجنس أيضا، مع أن القرينة الصارفة أن تكون ماذا؟ متمانعة متنافية مع المعنى الحقيقي، وها هنا لا تمانع. فافهم، هذا هو التعميم الثاني. التعميم الثالث، مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء، هذا يأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه.